تحوي مضامين الهدى كدوحة للعلم قد طاب الفنا تلاوة بها الفؤاد ذاكر وللحديث مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها والله يهدي بال من منا فطن وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل
كتابنا في كل يوم خير حياة روح والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم الكناشة. الكناشة هو الأصل تتشعب منه الفروع، الكناشة الأوراق تجعل كالدفتر لتقيد فيها الشوارد والفوائد، الكناشة بستان يانع نقطف منه الزهر والثمر، الكناشة بحر زاخر نستخرج منه اللآلئ والدرر. الكناشة وإلى أولى فقراتنا.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
حدث في رمضان، في ليلة الخامس عشر من رمضان من السنة الثالثة للهجرة، مولد الحسن بن علي رضي الله عنهما. ولدت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابنها الحسن رضي الله عنهما، وهو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وهو سيد شباب أهل الجنة. فهو ابن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. روى البخاري بسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد بالحسن بن علي رضي الله عنهما المنبر فقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد تحققت هذه النبوءة التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وعن عقبة بن الحارث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقي الحسن بن علي رضي الله عنهما فضمه إليه وقال: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي. وعلي يضحك. توفي رضي الله عنه سنة 49 من الهجرة، وقيل سنة 50 عن 47 عاما، ودفن في بقيع الغرقد بجانب أمه فاطمة الزهراء.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءات مع دكتور يوسف بن محمد المهوس، أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة المجمع. أهلا وسهلا دكتور يوسف.
حياك الله شيخ ناصر، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، جعل الله المجلس مجلس خير لنا ولكم يا رب.
يا رب. دكتور يوسف، من المعاني العظيمة التي نقرأها في القرآن وفي صحيح السنة والتي نأمل أن تتجلى وتظهر جلية في مجتمعاتنا خلق الرحمة.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. لا شك، ما أجمل التراحم، ما أجمل العفو، ما أجمل هذا المعنى، معنى الرحمة، أن نرحم عباد الله. ولذلك جعل الله من أعظم أسمائه وأسماءه كلها عظيمة في البسملة ربط الرحمن
بالرحيم،
الرحمن الرحيم، جعل الرحمة هنا ظاهرة جلية. من تأمل الرحمة في القرآن وجد لها حضور كبير جدا. تأمل معي، جعل الله عز وجل من آياته العظيمة في علاقات الناس فيما بينهم الرحمة، لن تسود الحب ولن يسود ولن تصلح البيوت إلا بالرحمة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إيش؟
مودة
ورحمة. الرحمة في البيوت، حتى زوجتك ولدك لو ما صار بينك وبينه شيء من الألفة والمحبة، لكن يبقى الرحمة. وهل البيوت إلا بنيت على مودة ورحمة؟ لو لم يأتي أحدها جاء الآخر، كما قال عمر رضي الله عنه في كلام نحو هذا: أثنى الله عز وجل على الدعاء بها وطلبها، أن ندعو الله عز وجل برحمته، وخاصة بين الإخوة والأقارب، أن تدعو لأخيك بالرحمة، أن يدعو هو لك بالرحمة. قال الله عز وجل: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا وين؟ في رحمتك.
الله أكبر.
وأدخلنا في رحمتك. جميل أن نحيي، حتى عندما تدعي لولدك وبنيتك أنا تقول: الله يرحمك يا ولدي، الله يرحم سي بنيتي، الله يرحم سي أمي، الله يرحمك يا بيي، الله يرحم سي زوجي.
حتى كلمة جميلة حروفها
تعطي الراحة، تعطي الانبساط، تعطي الانشراح. أيضا وصف الله عز وجل نبيه وأفضل خلقه بأنه رحيم بخلق الرحمة، فقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بإيش؟
بالمؤمنين
رؤوف رحيم.
صلى الله،
اللهم صل وسلم على رسوله. والله هو صلى الله عليه وسلم جمع الرحمة في البشر كلهم صلى الله عليه وسلم. وذلك اللي يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الرحمة ظاهرة في احتوائه، في حبه، في عطائه، في بذله، كلها تأتي في معنى الرحمة صلى الله عليه وسلم. أكد النبي صلى الله عليه وسلم، أكد الله جل وعلا في القرآن على أن الرحمة هي سبب تألف قلوب الناس واجتماعهم ومحبتهم ومودتهم، فقال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. رحمة الله اللي خلتك تدير لهم وتعطف عليهم، فرحمة الله نزلت علينا في أخلاقنا وتعاملنا. أيضا جعل الله عز وجل من أعظم صفات الصحابة رضي الله عنهم اللي هم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رحماء
بينهم.
محمد رسول الله الآية وصفهم فقال: رحماء بينهم. فلنكن رحماء في بيننا، يعطف بعضنا على بعض. حث القرآن، حثك الله جل وعلا على التواصي بالرحمة فيما بيننا، فقال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إلى أن قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بإيش؟
بالمرحمة.
خلونا نتواصى يا جماعة، أن يرحم بعضنا بعضا وأن يعطف بعضنا على بعض.
وش مقصود بالتواصي بالرحمة؟
أن يذكر بعضنا بعض أن نرحم بعض. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا أخي ارحم خير،
أن نحيي
هذا الخلق العظيم، أن نحييه بيننا. الأنبياء كانوا يؤكدون على هذا المعنى، أنهم يرحمون أقوامهم، ولذلك دائما يظهرون الخوف عليهم. فمن وهذه كلمة كثير من الأنبياء كرروها: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ترى أرحمكم، ترى يخاف عليكم. وذلك حتى في دعوتنا مع الآخرين يجب أن نظهر هذه الرحمة.
ما يريد فقط ينجو هو، يريد أن ينجو الناس معه.
إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، أحد سادات الكفر وقيادات الكفر، كان يقول له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الرحمن اللي يرحم يعذب كبي ما يصرح.
الله،
شوف حتى هذا المعنى وهذا المأخذ الجميل من هذا الابن البار في أبيه. أبرز الله عز وجل حكمة إرسال نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها في الرحمة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا إيش؟
رحمة للعالمين.
أنت يا محمد، إن بعد أرسلناك للناس، لمسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، إلا إيش؟ رحمة. رحمة سلم امتدت حتى ليس إلى البشر، حتى إلى البهائم كان سلم يعطف عليها، حتى إلى الجمادات، ذلك الجذع الذي حن سلم وذهب سلم واحتضنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي جاءت عن النبي سلم كثيرة توحي لنا بهذا الخلق العظيم، خلق الرحمة. منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسامة بن زيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ أسامة كان صغيرا، فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر. اللهم صل
في الحب.
شوف الأبوة في أبي هو من سلم. ثم قال، يقول سلم: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما.
الله أكبر.
من اللي سواها من الآباء والأمهات؟ جلس ولدك على فخذك جنبك، ضم بنيتك، يا رب ترى يرحمها، فارحمها يا رب. هذا المعنى وهذا الخلق العاطفي الجميل نحتاج إليه. أيضا حديث مالك بن الحويرث، أتى شبيبة، يقول مالك: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، جلسوا عندنا في المدينة 20، هم ليسوا من أهل المدينة، مكثوا عندنا 20 ليلة، فظن أن اشتقنا إلى أهلنا. عرف النبي صلى الله عليه وسلم، شف شوف الحس عندنا مسلم، عرف أننا اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه ثم قال وكان رقيقا رحيما.
الله أكبر.
شوف هذا المعنى، ثم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم الحديث.
بل الجهاد الذي هو ذروة السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذر فيه أقواما لخدمتهم لأبائهم أو غيرهم.
أحسنت. أيضا النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، معنى هذا مهم جدا أن نحييه فيما بيننا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، تبقى الرحمة.
أي نعم.
شوف شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
الله
خلك سمع في البيع، حتى إذا دخلت على راعي الجح وراعي الخضار وراعي لا تشدد، أيضا لا يغلبك لكن تكاسر معه، ثم كن سمحا في البيع والشراء فرحمة الله تنزل عليك، رحمة الله تنزل عليك.
يعني ريال تزيده له لا يضرك
في سبيل
أن يرحمك الله،
رحمة الله جل وعلا.
ما معنى سمحا؟ البيع والشراء واضح، ما معنى سمحا
والاقتضاء؟ حتى إذا قضيت لأحد دينه تكون سمح، تكنه تزيده
من غير أن يكون مشروطا.
من غير أن يكون مشروطا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، والله ما تنزل عليك الرحمة إذا كنت لا ترحم عباد الله، بنص كلامنا نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمه الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة هنا يرحم من في الأرض، الإنس والجن والشجر والحجر والطير، أي شيء تراه أمامك ارحمه، بل حتى الكافر بدعوته بحسن الخلق.
أحسنت. حتى الكافر
مثلا الكفار اجعلوها نظرة رحمة، اجعلوها نظرة رحمة. الرحمة تجاوزت بني آدم كما قلت لك، كتب الله الإحسان على كل شيء.
الله.
المرأة البغي التي سقت كلب رحمته فرحمها الله،
وكيف بمن سقى مسلما.
كيف بمن سقى. أختم يقول ابن سعدي رحمه الله إن الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها.
الله أكبر.
فاجعلونا نتراحم والله سيرحمنا جل في علاه.
بما أنك ختمت بالشيخ السعدي، الشيخ يقول في قول الله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قال وتبلغ رحمته حيث يبلغ علمه
جل في علاه.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور يوسف.
جل. والشكر لك موصول وللإخوة والأخوات.
رفع الله قدرك. شكرا شكرا جزيلا.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
الحمد. قال ابن القيم رحمه الله فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ومعلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد، وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته، وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك لكمال علمه وإحاطته، وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه، فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده.
نشأة تحوي مضامين الهدى.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب فضيلة اهلا وسهلا بك.
حياكم الله. اهلا وسهلا بالجميع.
الله يبارك فيك شيخنا. فضائل هذا الشهر كثيرة والأعمال فيه عظيمة والأجور تضاعف، من بين تلك الأعمال العمرة في هذا الشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى، أما بعد، فقد أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. وهذا الشهر شهر عظيم، إذا جاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ومن الأعمال الصالحات والقربات في العمرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصها بفضل عن غيرها من سوى الشهور، كما في قوله عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان فعمره الأربع كلها في غير رمضان، إلا أن هذا القول كاف في بيان فضلها مع شرف هذا الشهر والأدلة المتكاثرة على خصوصيته عن سائر الشهور. وهذه العمرة صفتها كصفة العمرة في سائر الشهور، فتبتدئ بالاغتسال و
أين يكون هذا الاغتسال محله؟
يكون عند الإحرام قبل أن يحرم، يغتسل ويتطيب ويتجرد من المخيط ونحوه من محظورات الإحرام، يقلم أيضا أظفاره، ثم يلبس الرداء والإزار الأخير.
قبل ذلك لو اغتسل في بيته
جهز، لو اغتسل في بيته
هل أتى بالسنة؟
يعني نعم، هو قارب، لو اغتسل في بيته ثم ذهب إلى يعني
الميقات،
لكن الحقيقة يشكل عليه أنه مع طول الفرق أو المسافة يذهب أثر الاغتسال أو شيء منه، فتكون السنة أوضح ما تكون في من اغتسل عند إحرامه، يعني قبيل إحرامه.
وهذا للرجال والنساء؟
نعم، للرجال والنساء، مع التطيب فيما يتعلق بالرجل. والمرأة تحرم في ما شاءت من ثياب ليست ثياب زينة، اللهم إنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. أما الرجل فيتجرد من المخيط، والمراد بالمخيط ما فصل على قدر العضو، لا ما كان فيه خيط كما يظن بعض الناس،
وإلا في كل الأثواب فيها خيط،
وإلا فالإزار والرداء أكثر خيوطا من الثياب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، وكلها مما فصل على قدر الأعضاء، ثم يلبي بالنسك. والتلبية هي الحقيقة إظهار للنية، وإلا فالإحرام هو نية الدخول في النسك، النية العازمة على الدخول في نسك العمرة أو الحج، وهذا فرق بينه وبين الرغبة. الرغبة قد تكون في بلده الذي هو فيه، لكنه لا ينوي ثم يلبي إلا عند الإحرام من الميقات المقرر شرعا، ولو أحرم من قبله جاز وإن كان قد خالف السنة، ثم عندئذ يستمر في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولها صيغ أخرى لكن هذه من أكثرها وأشهرها. ثم عندئذ إذا شرع قبل أن يشرع في الطواف تنقطع التلبية ويبدأ بالطواف من ابتداء من الحجر الأسود، يعني من إزائه، يستلم الحجر الأسود استحبابا إذا سهل ذلك عليه من غير مشقة ولا مزاحمة، ثم يطوف. وفي الطواف لا يشرع ذكر مخصوص أو دعاء معين إلا ما كان بين الركن والحجر، حيث يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عند بداية الطواف إن لم يستطع السلام يشير بيده،
يشير أحسنت بيده ويكبر،
يقول بسم الله الله أكبر.
نعم، زيادة بسم الله واردة، وإن كانت تكبير أصح، فيكبر عند كل طواف
ويرفع يده وكذلك عند كل طواف،
ويرفع يده عند
البداية
حذائي، نعم عند حذائي، لا عند كل طواف، عند كل شوط، عند حذاء الحجر الأسود،
عند بداية كل
عند طرف. بداية كل نعم تطوافة أو كل شوط، ولا يفعل ذلك عند الركن اليماني إلا إذا استلم، يعني لا يكبر إلا إذا استلم. فالبعض يزيد أدعية الحقيقة مثلا وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار، هذه لم ترد. وهكذا بعضهم يخص كل شوط بدعاء معين، هذا أيضا لم يرد، وإنما يدعو بما أحب كلما كان
أو يقرأ القرآن
أو يقرأ القرآن ويذكر الله، وكلما دعا بالوارد كان هذا أفضل. فإذا فرق اتجه إلى المقام وقرأ إن شاء واتخذوا المقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فإن شق عليه أن يكون قريبا من المقام صلاهما في أي مكان كان، ثم إن تيسر له أن يشرب من زمزم ويتضلع منه حتى لو صلاهما في المسعى، ثم عندئذ إذا فرغ ذهب إلى المسعى وابتدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم شرع في السعي سبعة أطواف يسعى بشدة عند العلمين الأخضرين. ما ورد أيضا في المسعى دعاء مخصص إلا ما كان عند الصفا والمروة
بين العلمين
اعتلاهما
للرجال،
لم يرد دعاء مخصص إلا ما جاء عن بعض الصحابة رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم، وبين العلمين للرجال السعي، أما المرأة فلا تسعى لألا يعني تظهر مفاتنها. فإذا اعتلى الصفا أو المروة قرأ إن الصفا قرأ أو دعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم كرر الدعاء، ثم دعا، ثم كرر عفوا الذكر وختم، فيقول الذكر ثلاثا ويدعو بينهما مرتين، يفعل هذا في الصفا ويفعل هذا في المروة. اللهم إذا ختم في السابعة عند المروة لا يدعو، لأنه يكون عندئذ قد فرغ. بعدها يقصر أو يحلق وهو أفضل للرجال، أما المرأة فليس لها إلا أن تقصر. بهذا يكون أتى على أبرز يعني ما يمكن أو تمكن الإشارة إليه في مناسك العمرة، مخلصا بذلك نيته لربه، ساعيا في إصابة السنة، مجتنبا ما يكدر هذه العمرة.
فقط بالنسبة لأخذ المرأة من شعرها كيف يكون؟
على قدر أحسنت الأنملة، وهو مقدار رأس الأصبع.
لكن تأخذ من كل الشعر،
تأخذ من ضفائرها من الخلف، نعم، تمر عليه فتقصر على،
ولا يشترط أن يكون من كل شعره،
هو إذا جمعت في الغالب سيأتي على يعني عموم الشعر، ولو فات شيء يسير منه فإن الأمر في ذلك يسير.
أحيانا بعض الناس يقول أنا ما أحفظ هذه الأذكار لا شيء عليه.
أحسنت، هذه الأذكار التي ذكرناها والإشارة عند الحجر ونحو ذلك كله على سبيل الاستحباب، حتى صعود الصفا والمروة على سبيل الاستحباب، فمجرد أن تبدأ يعني يبدأ المرتفع في المسعى هذا في حقيقة الأمر إن فعله فهو مستحب، وإن لم يفعله فلا حرج عليه.
رفع الله قدرك وقدره. شكرا جزيلا
ولكم، جزاكم الله خير الشيخ ناصر،
الله يبارك،
حياكم الله على المساء.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى،
قبس من النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله.
كن ناشة تحوي مضامين
مجالسة الكتاب من أعظم متع الحياة، وكتابنا اليوم هو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي محي الدين أبي زكريا، علامة بالفقه والحديث، صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث. ولد في نوى بحوران بسوريا، وتوفي كذلك في نوى في 14 رجب سنة 76 بعد 106 ودفن فيها. جمع هذا الكتاب الأحاديث المنوعة في شؤون العقيدة والعلم والحج والجهاد واللباس والحياة والزهد والرقائق والآداب وشتى المواضيع، ويعرضها مرتبة في أبواب وفصول لتكون موضوعات يسهل على القارئ العودة إليها والاستفادة منها. اعتمد الشيخ على الكتب الستة اعتمادا كليا، وهذه الكتب عليها مدار الدين، كما قال العلامة المزي: جل الأحاديث في هذا الكتاب هي صحيحة. يضم الكتاب 1903 أحاديث مروية بسند مختصر يبدأ بالصحابي غالبا وبالتابعي نادرا، مقسمة على 372 فصلا، وينقل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله كما يرويه الصحابة، وفي حالات قليلة ينقل بعض أقوال الصحابة وأفعالهم التي تبين تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واهتداءهم بهديه. كتب الله لهذا الكتاب القبول بين العلماء وطلاب العلم قديما وحديثا، وتلقته الأمة بالقبول، فلا يخلو بيت مسلم منه غالبا. الكتاب يدرس في معظم مساجد العالم، وكذلك يدرس في بعض الجامعات والمعاهد والمدارس والجمعيات والمؤسسات. قال ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الكتاب: والحقيقة أن هذا الكتاب رياض الصالحين كتاب جامع نافع، ويصدق عليه أنه رياض الصالحين، ففيه من كل زوج بهيج، فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم ومسائل الآداب لا تكاد تجدها في غيره. بل إن الشيخ ابن عثيمين كان يتمنى أن يجعل الله له كتابا مثل كتاب رياض الصالحين في القبول، فقال رحمه الله: الآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد، وينتفع الناس به انتفاعا عظيما، وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في بيته ومسجده. وقد شرحه العلامة ابن عثيمين شرحا جميلا عظيما.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. قولوا جميعا للوالدين: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحبيب عليه الصلاة والسلام يتحدث أنه في منام نام، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، وأنه رأى نعيم الجنة، وسمع قارئا يقرأ القرآن في الجنة، فسأل جبريل فقال: حارثة بن النعمان. حارثة بن النعمان يقرأ القرآن على أرائك الجنان، ما العمل الذي بلغه؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول لمن كان يروي الحديث لهم: كذاك البر، كذاك البر، كان برا بأمه، رضي الله عن الحارثة، عن حارثة ابن النعمان. كان برا بأمه، كان من بره بأمه أنه يغسل رأسها، وكان من بره بأمه أنه يصنع طعامها، وكان بره من بره بأمه حارثة رضي الله عنه أنه كان لا يستفهم منها. كيف ذلك؟ أي أنه إذا كان عندها يخفض الصوت وهي تتحدث، ومن مهابة موقفه بين يديها لربما ما سمع سماعا كاملا، لكنه من بره ما يقول: ماذا تريدين؟ ماذا تقولين؟ ما سمعت. حتى لا تكرر أمه الجملة، لأنه يرى أن قوله لم أسمع أنه من العقوق. فإذا خرج خارج الغرفة، خارج بناء التي يحوي والدته، سأل من حوله يستفهم: ماذا قالت أمي؟ الله أكبر. أتدرون هذا البر الذي لربما بعض الأبناء يعتقد بأن حارثة كان يبالغ؟ لا والله ما كان يبالغ، طبع على البر. هذا البر وهذا الخضوع وخفض جناح الذل من الرحمة بلغه أن يقرأ القرآن في أعالي الجنان، ويبشره عليه الصلاة والسلام بأنه في الجنة لأنه رآه. ولذلك يقال أن أبر الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم بررة، منهم أبو هريرة، ومنهم كان من أبرهم عثمان رضي الله عنه، فكان عثمان بعد أن أسلم ما تحقق بعينه، ما أحد النظر وما نظر نظرة متفحصة إلى وجه أمه من إجلاله لأمه رضي الله عنهم وأرضاهم. أتدرون أيها الأحباب أن هذه الصفحات من البر هي تكملة لهذه الشخصية المؤمنة التي آمنت بالله ربا، فلا بد بعد أن تؤمن بالله الواحد أن تبر الوالدين، لأن الذي رتب الحقوق هو الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. البر وصية الله، البر حكم الله، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حكم الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تريد الجنة، تريد السعادة، تريد أن ينفتح عليك أبواب التوفيق، تريد الرزق، تريد مد الأجل، تريد المباركة في العمر، تريد انشراح الصدر، تريد كل بوابات الجنة. أتدري أين هي؟ الجنة في بيتك. يا من له أم أو أب على قيد الحياة، الجنة في بيتك. أين هي؟ إلزم قدميها فثم الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. حارثة كان يغسل رأس أمه، يطهو طعامها، كان لا يستفهم منها. معنى ذلك أنه رضي الله عنه كان يراها الجنة. وأقسم بجلال الله أن من له أم، أن لهم من كان له أم، أن الله قد فتح له باب إلى التوفيق والجنة. أليس الحبيب يقول الوالد، ويشمل الأم والأب، أوسط أبواب الجنة، فاحفظ أو ضيع. هنيئا لمن حفظ هذا الباب، وهنيئا لمن لزمها تلك الأقدام، وهنيئا لمن انكسر بين يدي أم أو أب، وهنيئا لمن هنا في الدنيا ذل وخفض ثم رفعه الله بالبر إلى أعالي الجنان. قصص كثيرة لا نذكر عددها كلها للبررة، فكن مع قوافل البررة حتى تلقى السعادة. وآخر محطات الوصول إن شاء الله جنات النعيم.
إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، والتي نأمل فيها أن نكون قد قدمنا لكم وجبة دسمة تليق بكم. العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصطاد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السبيل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أسلافنا، كأننا من بينهم والقلب حل.
كتابنا في كل يوم خير، حياة روح والقلوب تطمئن.